بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، أنا من العراق. قبل كم يوم صدر عندنا أنه الجوامع تأذن إلكتروني، يعني تسجيل ويعلنوا، يعني فاحنا دا نسمع، احنا النساء نسمع بيوت الاذان، يعني شلون نردد ورا؟ هل راح نحصل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو بعد الاذان بالوسيلة الفضيلة له؟ فيعني صار لنا كم يوم حالي والله من هذا الموضوع، كلش مقهورين، ما نعرف نتصرف.
ان شاء الله.
بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير عن جل أمة محمد.
امين، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. فضل حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد يا شيخ، بس أسبوع اللي طاف أنا كنت في أمريكا، ويا وقت صلاة اليوم كان يوم الجمعة، وش اسمه شفت ناس قريب كنت بصلي الجمعة هناك في أمريكا، ومثاد إن صلاة، يعني أنا كنت مسافر يعني في قصر وجمع، يعني صلاة مثلا الظهر أصلي قصر وجمع مع العصر. هي صلاة الجمعة صليت الجمعة مع الخطبة والجمعة.
أيوة.
ركعتين. خلصت صلاة الجمعة قمت صليت العصر معها.
أي.
بعدين شوي بعدين في الليل شي شوي كان واحد وياي بعد يقول لي ترى اللي احنا اللي سويناه غلط، أتوقع ما يصير إن نجمع الجمعة معها العصر.
أي نعم.
المفروض إن خلاص الجمعة تامة. والعصر خلاص صليه فوقته.
واضح يا حمد، واضح، أبشر.
ما أدري أنا سويت هالشيء بعد.
إن شاء الله. أبشر يا حمد. مرحب. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك.
أنا بسأل إذا المعتمر وصل إلى مسجد العمرة أو الميقات.
الميقات.
لا أيوة لا 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 طبعا غرض النية.
إيه.
وصلى ولكن سهي عن النطق بالنية.
إيه تلبية.
يعني مع الزحمة وحاجة كذا ربما ينتظرون بعض ما وحاجة من هذا القبيل، وأحد من المجموعة خرج بدون ما يتلفظ النية.
لكن أهم شيء
تلفظ بالنية إلا بعد ما خرج من الميقات.
أي لكن أهم شيء أن في الميقات استحضر معنى الإحرام.
أكيد ما وقفوا الميقات إلا لغرض هذا.
صحيح. طيب إن شاء الله يا عبد الرحمن.
هذا السؤال الأول، لأنه حد يقول عليه دم، حد قال له المفروض يرجع الميقات، حد يعني ما
طيب. طيب تسمع إن شاء الله الجواب. نعم.
والموضوع الثاني اللي هو ليس سؤال ولكن مداخلة بسيطة على الأسبوع الماضي، بداية الأسبوع الماضي سمعت سؤال حول الأخ من اليمن يتصل بشان موضوع الدية
أيوة.
الحدود في القتل.
أيوة.
فقال أنه في أعراف قبلية في المواضيع هذه، أنا من المهتمين بالجانب هذا أو الذي بعض البحث فيه.
أيوة.
فورد على لسانك والمعذرة في الكلام أنه أنهم يتغارمون فلوس لأهل أو لقبيلة، توزع على قبيلة المتوفي.
هذا اللي ذكره السائل.
أيوة. والكلام مش دقيق، ربما كان في سوء فهم أو سوء وطرح للموضوع بطريقة أخرى. الفلوس تجمع من يسمونهم الغرامة، الغرامة اللي هم أهل قبيلة القاتل.
أيه.
يجمعون فلوس وفقا لتغطية بعض الأحكام القبلية، تجمع من أهل من قبيلة القاتل وتدفع لأقرباء القتيل. وهذه في لغتهم أو في لهجتهم يسمونها حشم، حشم.
أيوة.
اللي هي نوع من الحشمة أو نوع من الاعتذار أو نوع من الأدب.
نعم.
يعني يدفع لأهل الميت يتقارموه أهل أو قبيلة القاتل أو أقربائه. إنما هي تدفع، تدفع ولا توزع لأهل لقبيلة القاتل، هي لعائلة القاتل أو ورثته أو أهله.
إذا كان الورثة يعني.
الورثة إيه؟ مثل أبوه أمه أخوان أخوات أولاده.
هو السائل يا أخوي عبد الرحمن قال بأن تعطى لقبيلة المقتول حتى لا تصير يعني الظاهر بين القبائل شيء، هذا الذي ذكره.
هي تدفع لقبيلة المقتول لكن بنصها لعائلة المقتول.
يعني القبيلة تأخذ جزء.
القبيلة لا تأخذ شيء.
ما تأخذ شيء، إنما أولياء الدم.
أولياء الدم يأخذونه.
هذا ما فيه، هذا ما فيه كلام ولا يحتاج إلى سؤال يعني، هذا لكن يظهر والله أعلم في شيء.
لكن هذه ليست دية بالمناسبة.
طيب.
هذه أدب بس، أما الدم يظل قائم عشان كذا الثار عندهم مستمر.
ها. طيب يا عبد الرحمن أنا بعد بستفيد منك أكثر ما دام أنك متخصص في هذا، لعلك تراسلني على الواتس البرنامج وبتواصل معك إن شاء الله لاستيضاح أكثر، مع أني أنا سألت وقالوا لي أن بعض القبائل يعني عندهم هذه الطريق وعندهم حكم عرفي وأن يجمعون الأموال ويعطون القبيلة ويعطون كذا مع أولياء الدم لأغراض يعني هذه لا شك بأن أحكام عرفية تحتاج إلى يعني نظر، ولابد من النظر إلى الجانب الشرعي في هذه المسألة. عموما مشكور يا عبد الرحمن على التوضيح وإن شاء الله بتواصل معك. خلصنا؟ تفضل يا مطارق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إنني قد سبقت سألتك عن ابنة عمتي التي ربتني تكفلت بي منذ أن صغري، منذ كانت عندي 6 أشهر.
نعم صحيح.
وقلت لي بأنها إذا أرضعت فإنها أمك، إنها لم ترضعني لأنها لم يكن أولاد من قبلي، لها أولاد من قبلي.
ما أرضعتك أبداً؟
أبداً.
أي طيب، أنا أعطيتك احتمالات أعتقد ذيك في الجواب. طيب الآن ماذا تريدين أن تضيفي إلى سؤالك؟
الآن أريد، وكنت قلت إلي بأن أبي لم يتخلى عني، إنه لم يتخلى عني، إن أمي التي ربتني لم تقل لي بأن هذا أبيك، وكنت أعرف بأنه خالنا الأكبر، عندما نذهب علي عنده في العطل يفرح بنا ولا يقصر من مسائل مهم، لا يقصر من مسائل الضيوف.
هذا من؟
من أبي الحقيقي الذي قلت بأنه تخلى عنك.
إيه هذا يعني قالوا بأنه هذا خالك، قالوا ولا قالوا بأن
الأم التي ربتني بنت عمتي ما كانتش كتقول لي بأنه أبيك، تقول بأن خالنا الكبير.
نعم نعم،
لأنه هو خالها. طيب. وكتقول بأن خالنا كبيرا.
طيب. الآن
أنه لم يتخلى عني، كان طيب. يفرح بي ولكن أنا لم كن أعرفه من قبل، له نعم. ولا أخواتي الحقيقيين.
طيب.
منذ أن كبرت وتزوجت أن عرفت بأن هذا أبي وأخواتي الحقيقيين.
طيب.
الآن أسألك يا شيخ عن الأم التي ربتني، إنها لم تريد أن تكلمني في الهاتف، هل علي ذنب أم لا؟
طيب.
إنني
طيب.
أنا في فرنسا وهي في المغرب.
طيب يا أم طارق.
السؤال الثاني.
نعم.
زوجي توفى منذ 7 سنوات، والتزمت بالعدة التي هي 4 أشهر و10.
نعم.
لكن حسبتها على الشهر الميلادي لأنني لم أكن أعرف بأنني سأحسب على الشهر القمري، هل هي جائزة أم لا؟
طيب يا أم طارق.
السؤال الثالث.
نعم.
عندما نصلي النوافل هل كل تسليمة نأتي بافتتاح الصلاة أم لا؟ رابعا، إنني قادرة على تضحية العيد ولكن لا أحد يأكلها، هل أزيد عليها وأرسلها إلى بنت أخي التي تريد أن تحتفل بزفافها لأنها يتيمة لأن أخي توفى أم لا؟
ترسلين قيمة الأضحية
وأزيد عليها
إلى من؟
إلى بنت أخي الذي أخي توفى وهي يتيمة وتريد زفافا
إن شاء الله يا أم طارق.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس الأخت أم نورة من أبو ظبي وأيضا أبو محمد من قطر. أن يعني في فترة المراهقة وبداية الدورة الشهرية كانوا يقولون بأن المرأة الحائض لا يكون الملكان أثناء فترة الحيض يكتبون شيء وإنما يذهبون، فيعني قالوا بأن المرأة لها أن تفعل ما تشاء. يعني ما حكم هذا الكلام أختي الفاضلة بارك الله فيك؟ أولا بالنسبة للملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال لا يفارقان الإنسان، ما يفارقان الإنسان على أي حال، ولذلك يقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملائكة نعم تفارق الإنسان، مثلا ملائكة الرحمة الحفظة أحيانا لوجود أسباب وموانع، أما المرأة الحائض فيبقى معها الملكان كما يبقيان مع بقية الناس يسجلان الحسنات والسيئات. ولو افترضنا فرضا أن الملكان يذهبان في فترة الحيض فرضا، ها فرضا، أين الله؟ ها أين الله الذي لا تخفى عليه خافية؟ يعني هل خوف المرأة من الملكين أكثر من خوفها من الله عز وجل؟ الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية. ولذلك هذه المرأة تحتاج أن تصحح عقيدتها وأن تقوي إيمانها وأن تعلم بأن الله تعالى على كل شيء حفيظ ومطلع على كل شيء، لا تخفى عليه من عباده خافية، فهو يرى عروق تلك البعوضة الحقيرة الصغيرة التي قد لا ترى إلا بصعوبة، يرى عروقها في الظلام الدامس، ويعلم ويرى جل وعلا تلك الحشرة الصغيرة في الصخرة الصماء جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الآيات وآيات كثيرة في هذا، فلذلك هذه خرافة بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح عليك وعلى الناس العلم الشرعي والانتباه إلى كثير من القضايا التي قد يكون بعض الناس أسير لها أو يعيش فيها، وربما يرتكب بعض الأخطاء وبعض المحرمات بناء على مثل هذه الخرافات. بارك الله فيك. أم نورة من أبو ظبي بارك الله فيها طبعا تسأل عن زكاة الذهب، تقول يعني هل أطلع المبلغ عندما يحول عليه الحول بقيمة الذهب أثناء الحول، ولا عندما أرسله مع أو حوله إلى البلد بعد فترة من الزمن؟ أختي أم نورة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي وجبت عليها الزكاة في ذهبها فإنها تحسب الزكاة في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، وإذا أخرت إخراج الزكاة هذا لا يعني بأنها ترجع وتحسب من جديد، لا، وإنما تبقى على الحساب الأول. أنت عندك ذهب قيمة أفترض 10,000، كم زكاته؟ 250. أخرجت 250 عزلتيها، بعد فترة من الزمن ارتفع سعر الذهب، ما تذهبين فتحسبين حسبة من جديد، لا، وكذلك انخفض سعر الذهب ما تذهبين وتحسبين حسبة من جديد لكونك أنت أجلتي شهرين حتى تحولين إلى بلد آخر لك فيه أقارب كما ذكرت في سؤالك، ولذلك تلتزمين بالمبلغ الذي خرج في فترة يعني عند حولان الحول سواء ارتفع بعد ذلك أو انخفض. أبو محمد من قطر يسأل عن تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول ما هي الخشية؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا طبعا تلاوة هذه الآية هي إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هو الفاعل، العلماء فاعل مؤخر، والله جل وعلا، وهذا طبعا على يعني إعراب أهل اللغة وأهل العلم يقولون مفعول به مقدم، وبعض العلماء يعني ما يرى قول مفعول به مقدم، ولكن هذا على القاعدة اللغوية لا حرج، وإنما يعني يختارون بعض الألفاظ تعظيما وتقديسا وتمجيدا لاسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك القراءة يقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل مؤخر، والمعنى أن العلماء هم الذين يخشون الله، هذه القراءة الصحيحة. معنى الخشية هنا بارك الله فيك، وهذا من فائدة تأخير الفاعل، تأخير الفاعل له فائدة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والقرآن فيه من البلاغة والبيان الشيء العظيم، ولذلك هذه القواعد اللغوية خاصة إذا خالفت القاعدة العامة، مثل الفاعل مقدم على المفعول هذه القاعدة، لكن إذا تأخر الفاعل وقدم المفعول لابد للإنسان أن يتدبر وأن يعلم بأن هناك سر، بأن هناك سرا، وهو كما ذكر العلماء بأن الفاعل لو قدم قال إنما يخشى العلماء الله، كأن الآية تشير إلى أن العلماء لا يخشون إلا الله فقط ولا يخشون أحدا، وهذا غير صحيح واقعا، ولذلك العلماء يخافون من غير الله، الخوف الطبيعي، يخاف من الأسد ويخاف من الذئب ويخاف من الظلام، ويمكن يخاف من زوجته مثلا أم عياله مثلا، ولذلك قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء. لكن لو قال إنما يخشى العلماء الله انحصرت خشيتهم فقط في الله عز وجل، وهذا واقعا غير صحيح. موسى عليه الصلاة والسلام خرج منها خائفا يترقب، هو موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل. المسألة الثانية بارك الله فيك، وهي الجواب على سؤالك، أن المقصود أن كل من كان بالله أعرف كان له أخشى وأخوف، ويكون المعنى بأن العلماء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أعرف بالله، وهذا لا يعني أن غير العلماء لا يخشون الله، بل قال بعض العلماء بأن كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم، فقد يكون الأمي أكثر خشية من الله من بعض العلماء، من بعض العلماء، ولذلك نقول هذا عالم بالله، هذا الأمي الذي عنده خشية من الله وخوف من الله ووقوف عند حدود الله، هذا عالم في الأصل. العالم ليست قضية قراءة وكتابة، قضية مراقبة وتعامل مع الله عز وجل. وقد يكون بعض العلماء عنده من التهتك، عنده من عدم الوقوف عند حدود الله ما لا عند غيره، فيكون هنا والعياذ بالله يعني هذا العلم وبال عليه، هذا العلم وبال عليه، لأنه ما خشي الله واتقاه حق تقواه، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول يعني صدر عندهم بأن الجوامع يؤذن فيها أذانا إلكترونيا، تقول كيف نردد خلف الأذان، يعني كنا نردد وكذا. أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني ما يتعلق بهذه المسألة وهي ما يسمى بالأذان المشترك أو الأذان الموحد، يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء، وقد نص العلماء على أنه إذا أذن في البلد في جامع واحد فقد سقط الوجوب، يعني فرض الكفاية، لأن الأذان من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فما دام أن الجهات اللي عندكم قالوا بأن أذان واحد، وهذا الأذان موحد بمعنى أنه يؤذن في الجامع الكبير ويكون هناك بث عبر يعني التقانات هذه الموجودة والأجهزة، فتشترك جميع سماعات المساجد في المدينة اللي أنتم فيها، فيكون الأذان موحد، يجوز لكم أخت الفاضل أن ترددوا خلف المؤذن الذي في حيكم، لأن الأذان في الواقع هو يؤذن شخص في مسجد معين، يمكن في الغالب يكون الجامع الكبير، ولكن يكون البث لجميع الجوامع، وعلى هذا الحمد لله ترددون خلف المؤذن وتصلون على النبي بعد الأذان بشكل مفرد، يعني كل واحد يصلي لوحده، وبعدين تأتون بالدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واعلمي يا أختي الفاضلة أمة الله أن الأجر مكتوب بإذن الله، أجركم مكتوب. فأي إنسان كان على عمل صالح ثم انقطع عنه، لا أتكلم عن الأذان، لا، انقطع عنه لا بسبب منه هو، فإن الله تعالى يكتب له الأجر، وأجره يبقى، ولله الحمد والمنة لوجود عذر وسبب حال بينه وبين هذا العمل. بارك الله فيك. محمد من قطر يقول: الأسبوع الماضي كنت مسافر إلى دولة أوروبية، يقول صليت الجمعة هناك ثم بعد ذلك جمعت العصر مع الجمعة، يقول صاحبي قال لي بعد ذلك اللي سويناه غلط، يقول وأنا فعلت هذا وكررت، ما العمل؟ حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لجمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر مسألة خلافية ليس فيها إجماع، والمعنى أن من العلماء من قال يجمع، يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة إن شهد الجمعة، مع أن الجمعة لا تجب على المسافر، صلاة الجمعة ما تجب على المسافر، لكن إن حصل وصلى الجمعة جاز له أن يجمع صلاة العصر معها. قالوا لأن يعني ذكروا أسباب، وقالوا بأن الجمعة هي بدل عن الظهر، ولذلك قامت مقام الظهر، فيصلى العصر، يجمع العصر معها. القول الثاني قالوا بأن العصر ما تجمع مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فصلاة الجمعة غير صلاة العصر، صلاة الجمعة هي الأصل، وصلاة الظهر يوم الجمعة هي البدل لمن لم يشهد الجمعة، أو ما وجبت عليه لمن لم يشهد صلاة الجمعة هي الأصل، والظهر صلاة الجمعة هي الأصل، والظهر هي البدل لمن لم يشهد الجمعة مثلا لعذر من الأعذار ممن تجب عليه. أما التي ما يجب عليهم كالنساء يصلون الظهر، فلذلك قالوا بأنه ما يصلح الجمع لاختلاف سببي الصلاة، صلاة الظهر عن صلاة العصر. عموما الذي أنا يعني أقول به هو القول الثاني، وأن الجمعة وأن العصر ما يجمع مع صلاة الجمعة، لكن هل من فعل هذا نقول له ما تصح صلاتك؟ الجواب لا، فصلاتكم صحيحة، لكن مستقبلا ما دام أنك استفتيتني وسألتني لا تفعل هذا. إما أنك لا تصلي الجمعة لأنك مسافر والمسافر ما تجب عليه الجمعة، وإذا صليت ما تجمع معها العصر، بارك الله فيك، وكل من حصل منه جمع فإن صلاته صحيحة، لأن المسألة ما فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع وإنما خلاف، والخلاف في هذا قوي. عبد الرحمن مبضبي يقول: بالنسبة للشخص إذا وصل الميقات ونوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه حتى يعني فارق الميقات، ماذا عليه؟ عبد الرحمن من أبوظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والنية محلها أين؟ القلب وليس اللسان، القلب وليس اللسان. فما دام أنه وقف يعني ذهب عند الميقات واغتسل مثلا، أو تجرد عن المخيط، أو توضأ مثلا وتجرد عن المخيط ثم لبس ونوى بقلبه الإحرام، يكفيه ذلك، لأنه أتى بركن العمرة اللي هو الإحرام. أما التلفظ فهو سنة، أن يقول لبيك اللهم عمرة، هذا سنة، فإذا ما قالها ما عليه شيء، ولله الحمد والمن عليه. أهم شيء أن يكون قد نوى عند الميقات بقلبه، والنية بالقلب أن يستحضر الحالة التي هو فيها، أنه الآن دخل في الإحرام وامتنع عن محظورات الإحرام، هذا المعنى. طيب لو افترضت يا عبد الرحمن أن شخصا ما استحضر هذه النية، واضح ما استحضرها، وانشغل مع الزحمة وتجرد المخيط ولبس الإزار والرداء ثم خرج في السيارة أو في القطار فتنبه، قال يا جماعة أنا ما نويت بقلبي وليس بلساني، ها ما نويت بقلبي، ينوي بقلبه ثم يلبي وعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. بارك الله فيك. أم طارق من فرنسا بارك الله فيها يقول، تقول بأن التي ربتها وهي ابنة عمتها وقصتها طبعا ذكرتها أم طارق في سؤال سابق في اتصال سابق بأن ربتها بنت عمها لأن ماتت أمها وهي صغيرة وما أخبروها أن هذه ليست أمها الحقيقية وكان أبوها كما ذكرت يقولون بأن هذا هو الخال الكبير هو والدها الحقيقي اكتشفت بعد ذلك وحصل ما حصل واشترطت عليها بأن تكلم أخاها اللي هو ابن عمتها وشيء من هذا القبيل هي الآن تقول رجعت بأن هذه المرأة الآن ما ترد على الهاتف ولا تكلمها هل عليها شيء على أم طارق أم طارق ما عليك شيء ولله الحمد لكن لابد أن تستمر بطرق الباب لابد أن تستمر بإرسال الرسائل لابد أن ترسل من يشفع ويصلح ما بينك وبين هذه المرأة التي ربتك يعني علمتك واحتضنتك حتى كانت الأم لك لأن لها حق كبير وقدر كبير ولابد أن تتحملينها ولا تعاملينها معاملة المرأة الأجنبية لأن لها فضل عليك والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قد تقولين بأنها أساءت إلي والآن هي ترفض التواصل أنا أقول لك أنت حتى تعذرين أمام الله عز وجل لا تغلقين الباب إنما استمري بالتواصل معها بإرسال الرسائل ببعث من يقنعها بالعودة والمهاتفة معك وإذا والله أبت أنت معذورة أمام الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. أم طارق من فرنسا تقول بأن زوجها توفي من 7 سنوات تقول أنا التزمت العدة لكن بالأشهر الميلادية وليس بالهجرية ماذا علي؟ أختي أم طارق بارك الله فيك لا شك بأن العدة عدة الوفاة واجبة على المرأة 4 أشهر و10 أيام وأنت قمت بها وزيادة لأن الغالب أن الأشهر الميلادية أكثر من الأشهر الهجرية من حيث عدد الأيام فعموما ما دام أنك أديت هذا وحسبتي بالأشهر الميلادية أنت العدة ما تقضى ولا تتدارك وإنما أديت العدة مع زيادة وأسأل الله تعالى تقبل منك لكن لا بد أن نعلم بأن هذه الأشياء كلها هي بالحساب الهجري القمري حساب الأشهر العربية القمري بارك الله فيك لكن عموما ليس عليك شيء لأنك أنت جلست العدة وزيادة بارك الله فيك. أم طارق من فرنسا تسأل تقول بالنسبة لمن صلى النوافل هل يأتي بدعاء الاستفتاح بعد كل سلام من 2 ركعتين؟ أختي أم طارق بارك الله فيك أولا دعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام بعدما يقول إنسان الله أكبر يستفتح وحكمه سنة مستحبة وليس فريضة واجب وإنما سنة مستحبة وبالنسبة للمصلي إذا تركه سواء في الفريضة أو النافلة لا شيء عليه لكنه ينقص من أجله على قدر نقصان هذه السنة بالنسبة لتكرار دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح مثلا إذا سلم الإمام من كل 2 ركعتين أو الشخص الذي يقوم الليل مثل حالتك فيستفتح مثلا يعني يصلي يسلم من كل 2 ركعتين هل يستفتح بعد كل تكبيرة إحرام؟ قولان لأهل العلم من أهل العلم من قال يكفيه الاستفتاح في بداية صلاة الليل فإذا استفتح في بداية صلاة الليل كفى عن بقية الصلاة لأن قيام الليل قالوا شيء واحد القول الثاني وهو الراجح أن كل صلاة في نهايتها سلام فإن المصلي يستفتح في أول الصلاة التي بعدها على السنية والاستحباب واضح يا أم طارق إذن عليك بارك الله فيك من السنة إذا قمت تصلين الركعة التي بعد الركعتين الأوليين تقولين الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أو أي صيغة من صيغ الاستفتاح تفضل يا عبد الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كلمة حول السيئة والحسنة في الأشهر الحرم من فضلك
طيب يا عبد الله تفضل يا أم علي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
السؤال الأول يا شيخ أنا في الصلاة بعد الفاتحة قرأت سورة بس أشتربكت في الصورة رجعت ثاني يعني بديت من أولها هل يأثر على الصلاة
كيف أعيدي
ما أكملت الصورة في قرايتي في السورة يعني ما أكملتها، حصل لي ارتباك في القراية يعني لخبطت، رجعت بديت من أول القراية مع الفاتحة، السورة بعد الفاتحة.
طيب
هل تأثر على الصلاة؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا كان الشخص باشر إزالة نجاسة وبعد غسل بالمنظف يعني يده وظلت رائحته فيها، هل تأثر على الصلاة؟
طيب.
ويا شيخ أنا في الصلاة الفريضة وفي النافلة يعني بطيل في السجود بحيث براحة، هل يأثر على الصلاة؟ لازم تكون الصلاة يعني متوازنة، أو أطيل في السجود بشعر براحة لما تكون أنا ساجد بطيل في السجود؟
طيب
جزاك الله.
مرحبا، تفضلي فتيحة.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي سؤال فيما يخص اللقطة في الحرم. عندي والدية في سنة 2009 راحوا للحج، وهما كانوا يجهلون الحكم وإحنا كذلك كنا نجهل الحكم. لما نزلوا من الباص فرغ الباص ووجدوا مظلتين مطريتين يعني تاع الشمس شمسيتين.
نعم
إيه، هما رفدوها واختاوها وجاءوا بها هنا للبلاد، وبعد هذه كل هما توفوا الآن رحمهم الله. وبعد كل هذه المدة لما احنا ودينا نطالع افتكرنا هذه الحادثة، فكيف ما العمل دكتور؟
شالي
ما الآن توفوا.
نعم
وإحنا نجهل ما العمل حتى نبرئ أذمته.
عبشري يا فتيح،
بارك الله فيكم دكتور.
مرحبا سلام. مرحبا، تفضل يا ماسة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثلا إذا واحد مثلا عنده صديق وكفره، هل يدخل يعني بالكفر ومرضه وهو سبب في موته، ما هو التحلل من عنده لما يراد يتوب؟
أنت ما سألتي قبل هذا السؤال يا ماسة؟
لا سأل غير يعني غير شيء.
كيف كفره؟ كيف كفره؟
يعني كفره تعلم يعني خلاه يكفر مثلا عن طريق مثلا صاحب السوء.
يعني كفر بالله؟
نعم.
يعني هو الآن تقول إن واحد له صديق وهذا الصديق هو الذي جر إلى الكفر.
اي.
وبعدين ما مرض، كيف مرض؟
مرض هو يعني يدعي عليه بالمرض ويدعي عليه بالموت، بس بعدين تاب يعني يريد التحلل، يعرف شلون يصير التحلل.
يعني يدعو على صديقة.
نعم.
وصديقة مرض ها؟
اي ومات.
ومات على الإسلام ولا على الكفر؟
لا على الكفر.
والعياذ بالله. هذا الآن الواحد هذا الآن تاب إلى الله ها؟
اي، بس يريد يعرف الإقلاع عن الذنب والندم والعزم الأكيد على عدم التوبة
عدم العودة. طيب يعني هو الآن
التحلل.
إيه يعني هو التحلل. هو الآن زعلان من الكفر ولا زعلان إن دعا على صديقه؟
لا نادم.
نادم على الكفر.
إيه.
طيب أبشر يا ماسة.
بس زحمة عليك شيخ، وهل يعني إذا أقلع عن الذنب وندم وعزم على عدم العودة إليه والتحلل هل يمرض نفس الصديقة ويموت؟
ايش التحلل هذا؟
انت راح تقوله غير التحلل، شلون يتحلل من هذا الشيء؟
يتحلل من اي شيء، عنده حق من الحقوق للبشر؟
لا هذا هو، مو هو يسوى ذنب لازم يتحلل من عنده؟
يعني قصدك يتوب؟
يعني هو يتوب ويتحلل من عنده هذا الشيء، هذا الذنب، حتى بعد الله يعني لا يحاسبه على هذا الشيء.
يعني قصدك الذنب الكفري؟
ايه، وموت صديقه ومرضه، هل يمرض
شلون موت صديقه؟ موت صديقه بالدعاء عليه، بس ما راح يعني قتله ولا شيء.
ايه
بالدعاء عليه.
ايه
طيب
هم يمرض ويموت مثل طيب. صديقه.
طيب مرحبا يا ماسة. أرجع إلى الأسئلة. أم طارق من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هي قادرة على الأضحية هذه السنة، لكن تقول لا أجد أحد يمكن أن يأكل الأضحية. تقول عندي ابنة أختي أو ابنة أخي عندها زواج، ممكن أدفع لها ثمن الأضحية وأزيد عليه علشان تتجهز للزواج. أختي الفاضل عم طارق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية ليست بفريضة واجبة ولازمة في قول جماهير أهل العلم، وإنما هي سنة مؤكدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده الرغبة في ذبح الأضحية وذلك لعلمه بفضلها ومكانتها عند الله عز وجل وأنها من أعظم وأجل الأعمال في يوم العيد أو في أيام العيد عموما أيام العيد والتشريق، فنقدم على ذبح الأضحية فإن هذا فيه فضل عظيم وثواب كبير. وإذا قال أنا ما أستطيع أذبحها في بلدي هنا ولا أحد يأكلها، ممكن ننقلها إلى بلد آخر. إذا قلت والله أنا ضحيت العام وحابة السنة هذه أساعد ابنة أخي أو أختي، يجوز لك ذلك، لكن لا تعتبرينها أضحية. الأضحية هي راقة الدم لله عز وجل تقربا وتنسكا وتعبدا. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمعنى بارك الله فيك بأنك تريقين الدم. الآن قيمة الأضحية مع الزيادة ترسلينها لهذه القريبة لك، هذا أجر ثواب وصدقة وتبرع منك لها، ليس له علاقة بالأضحية، تؤجرين على ذلك أجرا عظيما. عبد الله من الجزائر يسأل عن السيئة والحسنة في الأشهر الحرم. يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للأشهر الحرم أربعة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بقوله ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر، فهذه أربعة أشهر. ولذلك قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أخذ من هذا العلماء على أن المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غيرها، ولذلك الإنسان يحذر أن يعصي الله تعالى في الأشهر الحرم، وكذلك يحرص على العبادات والطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أم علي من السعودية تقول قرأت سورة بعد الفاتحة وتلخبطت ورحت ورجعت وعدتها من جديد، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وكونك رجعتي تعيدين قراءة السورة من بدايتها لا حرج عليك، أو قراءة الآيات لا حرج عليك، لكن الأفضل إذا مثلا أحصرتي أو مثلا التبس عليك أنك تركعين مباشرة، لأنك قد تعودين فتقعين في الخطأ ثم يحصل عندك تردد وتكرار. فلذلك أي شخص مثلا وهو يقرأ نسي وسهى وذهل ما تذكر الآية يركع مباشرة ولله الحمد. عموما الصلاة صحيحة يا أم علي. أم علي تقول يعني الشخص الذي يباشر النجاسة وينظفها بيده ثم بعد ذلك يغسلها بالمنظفات، لكن رغم الغسل يبقى أثر الرائحة، ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن باشر النجاسة بيده ثم غسل يده بعد ذلك بالصابون أو المنظفات غسلا تأكد من ذهاب عين النجاسة و يعني لم يبقى من أثرها شيء، فإن يده طهرت حتى ولو بقي أثر للرائحة، حتى لو بقي أثر يسير للرائحة لا يضره ذلك. أم علي من السعودية تسأل تقول أنا لما أسجد أرتاح وأشعر براحة كبيرة في السجود، هل هذا يضر صلاتي كوني أنا أطيل في السجود أكثر من غيره؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الجواب لا يضر صلاتك ولله الحمد والمنة. فإذا أطلت السجود وشعرت براحة وبرغبة في الإطالة، كونك تناجين الله سبحانه وتعالى وتقومين بالدعاء والذكر في سجودك لا حرج عليك في ذلك، لكن الأفضل ما دام عندك هذه الرغبة وهذا الأمر وازني، اجعل الركوع أيضا قريب من السجود حتى تعتدل صلاتك. لكن لو فعلتي فكان السجود أطول من الركوع أو إحدى السجدتين أطول، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. ماسة من العراق تقول يعني هناك شخص له صديق وهذا الصديق تسبب في كفره والعياذ بالله، ثم يعني قام يدعو عليه ثم مات هذا الصديق، وهذا الرجل يعني تاب إلى الله وأقلع عن الذنب ويسأل عن التحلل ويسأل عن كيفية، ويخشى يقول هل يموت بمثل موتة صديقه؟ يا ماسة بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يصاحب الأخيار وأن يفارق الأشرار، ذلك أن الصحبة لها أثر كبير جدا في سلوك الإنسان وفي تفكير الإنسان، فالصاحب ساحب كما تقول العرب، والطباع سراقة، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وفي سورة الصافات ذكر الله جل وعلا قصة الصاحبين وكيف أن الأول يسعى في إغواء صاحبه ويقول أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما، أئذا كنا عظاما أترابا أئنا لمبعوثون، والحوار الذي حصل بينهما في سورة الصافات. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لجليس السوء وجليس الجليس الصالح والجليس السيء، يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم لا يجوز التساهل باختيار الأصدقاء والرفقة. شوف هذه ماسة كيف ذكرت قصة هذا الشاب الذي أغواه صاحبه والعياذ بالله حتى جعله يكفر بالله، والحمد لله الذي يعني من عليه وتدارك نفسه وعاد إلى الإسلام. فلذلك لا يستهين أحد بالصحبة، لا يستهين أحد بالصحبة، الصحبة لها أثر، والإنسان يلتقط من أصحابه من دون انتباه أحيانا، من دون شعور وانتباه يلتقط سلوكيات وأخلاق وبعض الأمور والتصرفات. ولذلك في البخاري أن أبا طالب بطالب كان أحب الناس إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي على دين آبائه وأجداده. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغه بأن عمه أبا طالب يحتضر، أسرع إليه فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل وثالث، فجلس عنده النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يريد منه كلمة واحد هي أن يقول لا إله إلا الله. فما كان من أصحاب أبي طالب عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل إلا أن قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ماذا يقول الناس بعد وفاتك؟ ترك دين آبائه وأجداده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاول معه، وهؤلاء والعياذ بالله يعني يغرونه بمثل هذا الكلام ويقول ستعير يا أبا طالب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، مات على الشرك. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا متأسفا يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولاحظ السبب ما هو؟ الأصدقاء والعياذ بالله، أصدقاء أبو طالب، يعني هو في لحظة يعني كان بأمس الحاجة إلى الصديق الصالح الطيب، لكن هؤلاء والعياذ بالله أوردوا هذا المورد الهلاك نعوذ بالله. ثم بعد ذلك أختي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الشخص ما دام أنه تاب إلى الله عز وجل فالحمد لله، التوبة إلى الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وكونه هو دعا على صاحبه هذا دعاء مشروع، ما ارتكب ذنب، هو قال اللهم أهلكه بسبب أنه أغواه، يجوز للشخص الذي والعياذ بالله أثر عليه آخر ويعني جعله يخرج عن الإسلام أو يقع في البدعة أن يدعو عليه، يجوز أن يدعو على من ما في أعظم ظلم من أن ينقل الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك والكفر والعياذ بالله، ولذلك دعا عليه بحق، فلذلك لا يتأثر، وذاك أخذ نصيبه وجزاءه. أهم شيء الآن بالنسبة لهذا الرجل أو الشخص اللي تسألين عنه أنه يثبت على طريق الاستقامة، وأن يشكر الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا الذي من عليه بالهداية والرجوع إلى الإسلام. وشوف صاحبه كيف والعياذ بالله هلك على غير ملة الإسلام، يحرص على العبادة والطاعة وطلب العلم ويسأل الله الثبات ويكثر من هذا، هذا الذي عليه. ما في شيء اسمه تحلل أخت الفاضل، التحلل إذا كان حق للمخلوقين يرد المال يستبيح الغيبة، أما الدعاء على الظالم يجوز. أظلم الظلم أن الشخص يسعى في إغواء الناس، يدلهم على يكون داعية إلى باب جهنم والعياذ بالله، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى النار بهذه الطريقة، يعني يقول اخرج عن الإسلام أو اصنع البدعة الفلانية أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك، تفضل يا أم فهد.
شيخنا، عندي والدتي قبل ما تتوفى بأربعة أشهر أو ثلاثة حست أنه هي رح تموت، بس هي متعاني من أي مرض، فقالت لي تعي أوصيك وصية، قالت لي أنه أنا عندي مبلغ من المال هذا إليك حق مداراتك إلي، للعلم أنا مطلقة من 7 سنوات وعاشة أداريها وحدي وعندي طفل، يعني عندي أخوان وخوات متمكنين، فلهذا السبب ومتزوجين وطالعين، فقالت لي هذا المبلغ لك وما تقولي لأي أحد عنه، هذا أمانة ووصية. يعني بعد ما توفت الوالدة قالوا لي أنه أي مال أو مبلغ منطقة أنه هذا تعتبر ورث للبقية، فأنا شون أتصرف بيك حالة بعد ما هي وصلتني أنه ما أقول لأي أحد.
أنت ما استلمتي في حياتها؟
لا، أنا استلمت بحياتها
وخدتي وتصرفتي فيه ولا عزلتي؟
صراحة لا، بس سويت من عنده زكاة،
طلعتي زكاته
اي، وطيت دا اسوي صدقات جاريه إلها من هذا المبلغ
بعد الوفاه.
بعد الوفاه صرفت، لان هي قالت اذا متت هذا المبلغ امانه إليك وما تقولين لاي احد عنه، ولا الاخوان ولا الخواتك حق مداراتك إلي، لان انا مده 7 سنوات وفصل عشاء اداري هي للعين كانت مقعده.
طيب،
وفاني يمي يمها،
شلون ان شاء الله؟ ابشري يا ام فهد،
رحم الله والديك.
والديك مرحبا، تفضل يا حذيفة.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ لو سمحت. السؤال الأول فيما يتعلق بمثلا السيرة الذاتية بتاعتي، أنا بدور على شغل ومطالبين بالخبرة في الدولة، فعندي أصدقائي بيقولوا لي يا أخي اكتب أي خبرة كده إنك أنت اشتغلت في شركة فلانية كده ووديها، وأنا أعترض على الحاجة دي. يعني أي واحد ألاقيه بيقول لي هذا وبيقول لي يا أخي هذا بعتبرها شهادة زور، فعايز اعرف رايك. السؤال الثاني، راي حكم الدين، لو انا مجالي في الاداره، لو اشتغلت مثلا في فندق وعرفت انه الفندق بيقدم الخمور للزبائن، حكم؟
طيب يا احمد، تفضل يا احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي الله يخليك، بالاول انا عندي شهادات استثمار في البنك اللي هي ليها عائد سنوي على قيمه الشهاده، في حالة احتساب الزكاة هل أحسبها على قيمة الشهادة نفسها ولا على الشهادة مع الفائدة بتاعتها والأرباح، أو الأرباح لوحدها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، وأنا مش عارف بصراحة، أنا متشكك في القول هل هو حديث ولا مقولة إفتاء، السنن اللي هي مع صلوات الفرض، سمعته يعني أن لو واحد صلى السنن كلها مع الفرض كامل يبنى لي بيتا في الجنة كل يوم، هل المقولة دي صحيحة أو هي يعني حديث نبوي ولا
إن شاء الله
حديث فقهي ولا إيه؟ شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب الأخت فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تقول، يعني ذهب والداي إلى الحج عام 2009 وكان يجهلون مسألة أخذ اللقطة، تقول لما نزلوا من الباص وجدوا مظلتين شمسيتين ملقاتين فأخذوهما وأتوا بهما إلى الجزائر، تقول توفي رحمة الله عليهم، بعدين تعلمنا وتفقهنا وعرفنا بأن هذه اللقطة ما تجوز، ما حكم ذلك؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، يعني ما دام أنهما يجهلان الحكم الشرعي فأرجو أن يغفر الله لهما وأنه لا شيء عليهما، والواجب عليكما الآن إذا كانت المظلتين يعني باقيتين تصدقوا بهما أو تتصدقون بثمنهما، ولو تصدقتم بثمنها وأرسلتوا إلى مكة يكون أفضل، وإلا على الفقراء والمساكين اللي عندكم. وبالنسبة للقطة الحرم لا يجوز التقاطها، لقطة الحرم ما يجوز التقاطها، وذلك لأن الناس في مكة يرجعون ويبحثون عن مفقوداتهم، وبعض العلماء قال تلتقط للتعريف، بعض العلماء ذهب وقال تلتقط للتعريف، لكن الأصل أنها تبقى. فما دام أن الوالدين يجهلان، وكثير من الناس يجهل مثل هذا الأمر، أرجو الله تعالى أن يتجاوز عنهما، ومثل ما ذكرت لك تصدق عن الوالدين. أم فهد من العراق بارك الله فيها تقول يعني بأن والدتها قبل وفاتها بأشهر قالت لها أنا احتمال يعني توقعت بالموت، وقالت لها وصتها وصية بأن هذا المبلغ المالي لك لا تخبرين أحدا. تقول بعدما توفيت الوالدة سألوني إخواني وأخواتي وقالوا كل شيء وصت فيه الوالدة فهذا يدخل في التركة. تقول أنا مطلقة وخدمت الوالدة واجتهدت في خدمة الوالدة، تقول هذا المبلغ أخرج زكاة وأتصدق منه عن الوالدة، ما حكم ذلك؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية بعد الوفاة لا ينفذ منها إلا في حدود الثلث للميت أو لغير الوارث، لأنه لا وصية لوارث. فالوالدة إذا أوصتك بأن هذا المبلغ لك وأنت من الورثة ما تستحقين هذا المال بارك الله فيك، وإنما الوصية تكون للميت نفسه يوصي بأن الثلث له، أو وصية لغير الوارث إلا في حالة واحدة، إذا رضي بقية الورثة قالوا نعم نرضى بأن أختنا هذه تأخذ المبلغ المالي كفاءة عنايتها بالوالدة ويعني وفي مقابل تعبها وكذا، ممكن في هذه الحالة. المسألة الثانية لو أنت قبضت هذا المبلغ وحزتيه وضميتيه إلى ما عندك، نعم هذه المسألة وإن كان يعني ننتقل فيها إلى باب آخر وهي قضية العدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن ممكن أنك تأخذين هذا في مقابل ما قدمت للوالد. وقد وهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته أم المؤمنين عائشة نخلا ولم تقبضه، فلما أدركت أبا بكر الوفاة قرب أجله رد هذا النخل أخذه من عائشة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه ما قبضته، ولذلك أنت يا أختي أم فهد ما قبضتيه القبض الذي فيه ملك لك، أنت تقولين ما زال لأن الوالدة وصتك بعد الوفاة، قدر الله لعل هذا في خير لك، لو قلتي لها الآن تعطيني إياه لماذا بعد الوفاة، ممكن تملكينه في مثل هذه الحالة. المسألة الأخرى كونك أخرجتي زكاة هذا المبلغ تشكرين وتؤجرين على ذلك، يبقى قضية الصدقة منه وضمه إلى التركة. أنت الآن أختي الفاضلة لابد أن تفهمي إخوانك وأخواتك بأنك استفتيت أهل العلم وقالوا لك بأن هذا المبلغ ما دام أن وصية بعد الوفاة وأنت لم تقبضيه، أرجع وأكد أنت ما قبضتيه القبض الذي هو قبض ملك، وإنما أنت ضميتيه لو استخدمتيه واستعملتيه في الحياة دل على أن الوالدة أذنت لك بذلك، قولي لهم هذا الكلام، قولي لهم الوالدة وصت وكذا وأنا استفتيت أهل العلم وحصل تفصيل في هذه المسألة، هذا المبلغ إن شئتم وإلا وهبتموني إياه لأني أنا فرغت نفسي للوالد. ولتعلمي يا أم فهد بأن ما قدمتي للوالدة والله ما أموال الدنيا كلها تتقزم أمامه، أموال الدنيا تتقزم أمام برك لوالدتك وعنايتك بها وهي في آخر حياتها، هذه نعمة من نعم الله، الأموال هذه من التراب إلى التراب، ولا يأخذ الإنسان معه شيء من هذه الدنيا، لكن العمل الصالح الذي قمت به فأنعمي بالا وانشرحي صدرا وطمئني ولله الحمد، ولا يعني تبأسي ولا تحزني على موضوع أن والله هذه ما الوصية ما جاءك منها شيء، لا 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 تحزني، اعلمي بأن العمل الصالح اللي قدمته خير عند الله عز وجل من هذه الحفنات من لعاعة الدنيا. حذيفة من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني أنا أريد العمل وأقدم سيرة ذاتية ويطلبون مني يعني خبرة، يقول زملائي يقولوا لي يعني اكتب أنك اشتغلت في الشركة الفلانية والشركة، يقول هذا غير واقع وهذا كذب، يقول ما حكم ذلك؟ حذيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الأمر لا شك بأنه كذب ولا يحتاج إلى فتوى ولا يحتاج إلى بحث وكلام. ولذلك الإنسان إذا طلب منه سيرة ذاتية يجب عليه أن يصدق في هذا، ولا يجوز له أن يتزيد وأن يضيف أو أن يكذب والعياذ بالله، هذا كله حرام ولا يجوز، وهذا يؤثر فيما بعد على 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 ما يكسبه من مرتب، ويتقي الله عز وجل في ذلك، وتشكر على أنك ما استجبت لأصدقائك وزملائك. والواجب عليك الآن أن تنبههم وأن تخبرهم بأن هذا حرام إنهم قاموا بمثل هذا، وعليهم التوبة والاستغفار. ولذلك المسلم دائما يحمل صفة الصدق في على كل حال، دائما يصدق في 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 أحواله وأموره، الصدق القولي والصدق العملي، صدق التصرفات، هذا شأن المؤمن. بارك الله فيك. حذيفة يقول: لو أني طلبت إلى عمل في مكان وهذا المكان يقدم الخمور، علمت بأنه يقدم الخمر، ما حكم ذلك؟ حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يبحث عن الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على أن يحترف الحرف الشريفة الرفيعة التي يكتسب منها الحلال، وأنت واضح بأنك رجل يعني عندك من التفريق بين الحلال والحرام وبين الغلط وبين الصح، ولذلك أنت خصيم نفسك، لا تقدم على عمل إلا وأنت متأكد بأنه لا شبهة فيه. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يسأل عن شهادات الاستثمار بالنسبة لعوائدها سنوية، يقول: كيف أحسب الزكاة؟ أحمد بارك الله فيك، تحسب قيمة شهادات الاستثمار بالسعر السوقي وليس بالسعر الدفتري، وتضم إليها الأرباح وتخرج زكاتها في نهاية كل حول. بارك الله فيك. أحمد يسأل عن حديث، يقول: ما أدري هو حديث أم لا، أن من صلى السنن مع الفرائض بنى الله له في كل يوم بيتا في الجنة. أحمد بارك الله فيك، هذا ليس قول، وإنما هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس فيه كل يوم، وإنما جاء من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا الركعات هذه فصلها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها: ركعتين قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، هذه سنة راتبة، 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان يعني، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. وقال العلماء 10 ركعات هي ركعتين طبعا اللي ذكرت، لكن قالوا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر اللي جاء فيه الحديث، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى يا أحمد السنن الرواتب، سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات 4. أما صلاة العصر فهناك سنة ليست راتبة، قبل العصر بعد الأذان، وهي في الحديث الذي حسن إسناده جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. بارك الله فيك يا أحمد. ونعم نعم، طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى. نلتقيكم غدا إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.